شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بالبرنامج الشيخ صالح بن محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. أحبتنا الكرام، ضيفنا من خلال هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بكلية الأصول جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. مرحبا بكم شيخ صالح، أهلا ومرحبا بكم.
أنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سنعيش في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى في ظلال آيات تتحدث عن الحج من سورة البقرة، من قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. استمعوا إلى هذه الآيات المرتلة في مسلسل آخر عثمان الشرباني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
لعلنا نقف معكم شيخ صالح في بداية هذه الآيات مع المعنى الإجمالي المراد منها، ومن ثم نقف بشيء من التفصيل مع بعض الدروس والفوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذه الآيات تحدثت عن الأهلة وتحدثت عن شيء مما كان يعتقده أهل الجاهلية، وهو أنهم يعتقدون أن من أهم الأعمال في الحج أن يأتوا من ظهر البيت لا من أبوابه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بأن البر ليس بهذه الطريقة، إنما الطريق بأن البر بتقوى الله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها. ثم تحدث عن مكانة المسجد الحرام. مكانة المسجد الحرام من أهم مكانته ألا يقتل فيه ولا يقتل فيه ولا يكون ميدانا للقتال. القتال فيه جرم كبير من الإجرام أيا كان هذا القتال كما سيأتينا تفصيله، إلا ما شرع الله سبحانه وتعالى من الحدود والقصاص ونحو ذلك. ثم أعظم من القتال الفتنة في الدين، والفتنة هي ما يكون على العين غبش أو على القلب غبش فلا ترى الأمور على حقيقتها فيكون سببا للضلال. ثم شيء من أحكام الشهر الحرام أو شيء من أحكام الشهر الحرام وكذلك القصاص حدث الله سبحانه وتعالى عنه، ثم بين بعض الواجب على الإنسان وهو الإنفاق والإحسان. كل هذه المعاني مترادفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ولا شك أن بينها ترابطا كبيرا.
أحسن الله عليكم. نحدث تقول الشيخ صالح عن سبب نزول هذه الآيات خصوصا الآيات الأولى من هذا المقطع.
أما قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، فيقول ابن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يظهر من السؤال لم يكن عن وظيفة الأهلة وإنما السؤال عن ماهية الأهلة، فالجواب عدل السؤال وأجاب عن السؤال المراد. يعني أحيانا تسأل عن ماهية الشيء أو حقيقة الشيء هذا لا يعيب، إنما يعنيك وظيفته. فوظيفة الأهلة قال هي مواقيت للناس، أنتم الذي تستفيدون من الأهلة أن تكون مواقيت للحج، مواقيت للعمرة، مواقيت للصيام، مواقيت للصلاة إلى آخر ذلك. فقال هي مواقيت للناس والحج. فقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. روى البخاري رحمه الله بسنده عن البراء بن عازب أنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن قريش كانت تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائل العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قتبة بن عامر من الأنصار، فقالوا يا رسول الله إن قتبة بن عامر رجل تاجر أنه خرج معك من الباب، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلته. فقال إني أحمس. قال له فإن ديني دينك، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني ليست العبادة بالصور الشكلية أن تدخل من باب أو أن تخرج من الباب الآخر، وإنما في تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم
نريد الشيخ نعرف المعنى المراد من الأهلة، وأيضا ذكرت الوظيفة قضية المواقيت وأقسامها وأيضا علاقتها بالحج.
بين الله سبحانه وتعالى هنا أن الأهلة مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس لا شك أن الأهلة مواقيت في دخول رمضان وفي خروجه دخول الأشهر وخروجها، ومن ذلك مواقيت الحج فهي تبين مواقيت دخول أشهر الحج ابتداء من شهر شوال ثم في شهر ذي القعدة ثم في شهر ذي الحجة. فنتيجة لهذه الأهلة يعرف الناس وقت الحج، والمواقيت زمنية ومكانية. الإشارة هنا إلى أي منها؟
زمنية.
الزمنية وهي زمن الحج جعله الله سبحانه وتعالى جعل الدلالة عليه من خلال هذه الأهلة. الحج له مواقيت زمنية التي أشير إليها، وله مواقيت الأشهر الحج، وأيضا الأيام التي ينفذ فيها الحج فعل كذا في اليوم الثامن يفعل كذا واليوم التاسع واليوم العاشر إلى آخره. كما أن للحج مواقيت مكانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن كما في الحديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجعفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يا لملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة عليه ألا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يرد الحج والعمرة ذهب لتجارة أو لذهب لزيارة أحد أو لغرض من الأغراض، فهذا كما قال جمهور أهل العلم لا يلزمه أن يدخل بإحرام. ومن أراد العمرة أو الحج وقد دخل بدون إحرام عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم. الخلاصة أن الحج يعرف بأهلته، تعرف مواقيته الزمنية بهذه الأهلة، وله مواقيت مكانية لا يجوز أن يتجاوزها مريد الحج أو العمرة إلا بأن يحرم منها.
الآيات التي مرت فيها إشارة إلى قضية الظاهر الذي ذكرتموه وأن العبادات أحيانا تكون مقصودة، وأيضا إشارة إلى قضية البر وتجلية هذا المفهوم هذا المصطلح، ما المراد بالبر وكيف يستطيع الإنسان أن يعمل هذه الطاعات هذه العبادات ويستشعر الأجر ويستشعر أيضا ربها؟
هذا معنى كبير، وهذا المعنى ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أنه ليس العبادة لمجرد أن تدخل من باب أو أن تخرج من باب. العبادة والبر بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم بتنفيذ ما شرع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يشير هنا إلى أن البر بتقوى الله، والبر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير، ومنه في الحج ومن البر في الحج، لأن الحج أن تنفذ ما شرع الله سبحانه وتعالى وتتقي الله جل وعلا فيه، وذلك بأن تقوم بما شرع الله سبحانه وتعالى. فالبر هو اسم جامع لكل خير، وفي الحج أيضا أن تفعل ما شرع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس في تلك الأيام في الجاهلية يتعاملون بشيء من الشكليات التي قد تضرهم أحيانا وليست هي من الدين في شيء كما كانوا يعتقدون. ولذلك نقول للحجاج عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وتنفيذ ما شرع الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم. هذا هو البر في الحج، والبر في كل شيء أن تفعل الخير، والخير هو ما دل عليه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
اللهم صل وسلم. نعلم أن في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حدث عن المعنى الذي تزامن مع قضية البر هو التقوى أو وسائل تحصيلها بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح حياة الحج. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، وشكر موصول لكم أنتم بحضور متابعتكم، للزميل عثمان بن عبد الكريم الغيبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.